الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند الفصل التاسع من كتاب من المجلد الثاني من كتاب الفرق المعاصرة التي انتسب الإسلام، وذكر المصنف بإثره مغالطات لجنة جماعة الصوفية في مدينة ألورن في نيجيريا، وهذا يعتبر معقل التجاني. قال المصنف: وأما لجنة جماعة الصوفية في مدينة ألورن في نيجيريا فقد أرادوا تحسين الوجه الكالح للتيجانية والقادرية أيضا، حيث أخرجوا كتيبا باسم رفع الشبهات عامة في القادرية والتيجانية من الشطحات، وقام بترتيبه الحاج محمد إبراهيم النساوي القادري والحاج علي أبو بكر جبت التيجاني، وقد صدروا هذا الكتيب بأبيات للحاج حمد سلمان قبار غدر مألول، ومنها قال: انتبهوا يا معشر الإخوان إلى فساد واعظ الزمان، قد دخلوا في هذا البلدان نصرة الإلحاد والشيطان، وطعنوا في شيخنا الجيلاني إلى آخر تلك الأبيات التي يدافع بها عن التيجانية ويحذر من دعوة المصلحين من المسلمين إلى رجوع التيجانيين إلى الحق. وقد وصف هذه الدعوة الإصلاحية أنها نصرة للشياطين والإلحاد لمجرد انتقادها منهج التيجانية وجرائمه، ويقصد بهم جماعة نصرة الإسلام في مدينة كادونة. طبعا من المصلحين الداعين الكتاب والسنة يهاجمون هذه الطرق الضالة، فأراد بهم هذا الكلام. قال: وما دامت النصيحة واجبة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإنني أحذرك أيها القارئ من قراءتها قبل أن تقرأ مبادئ الصوفية والردود عليهم. تبدأ هذا الكلام هو توجيه طبعا لطالب العلم. فإنني أحذرك أيها القارئ من قراءتها قبل أن تقرأ مبادئ الصوفية والردود عليه، لا لغزارة علم فيها، وإنما لكثرة المغالطات والتأويلات وإيراد الأدلة على غير معانيها الصحيحة، سواء كانت من القرآن الكريم أو من السنة النبوية، فقد جاءت ردودهم من مواقع الانفعال العصبي ضد من كفرهم من بعض الدعاة وطالبة العلم في نيجيريا وغيرها كما يذكرون. طبعا في فتوى لجنة دائمة أتي بها إن شاء الله مجلسنا عند الحكم عليها وعلى غيرها من الفرق. ولا ريب أن إعلان تكفيرا وإخراج من ملة هم أو فعل الصوفية حكما عاما دون تفصيل لا ريب في كل خطأ. تمام. طبعا هذا الذي قاله المصنف ده مبدأ هام لطالب العلم، هو التأصيل والتفعيل قبل الحكم، هذا واحد. اثنين، قبل حتى الاطلاع والقراءة. يعني أذكر أنه كلام لشيخنا الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لما حضر الاطلاع بكتاب المحلل ابن حزم الكدائي، ولا محدد من كتاب المحلل، كتاب مافع ورائع وجيد، إلا أنه يعني ليس من صلح الطالب المبتدئ ان يقرا فين؟ في ابتداء له نبرات قويه وله شده على الائمه الكبار، الائمه الاربعه لا سيما، وايه فما بيرحمش احد. تمام. ومع ذلك قد يكون مخطئ، لان هو ايه يهاجم معتمدا على اثار جمعها، وقد يكون خرج الاثار باسناده، وقد يكون جمع الاثر مع غيره بدون اسناد، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون صحيحا الى اخره. فالمهم انه النظر فيه من اول وهله يسقط بطالب العلم في وهده الجرأة على الاكابر او على من اصاب الحق ولم يسمه بعده، اللي هو الناظر في هذا الكتاب. فهنا اراد طبعا المصنف وراء هذا التأصيل انه لكي اقرا ولكي انني انظر فيه واعرف ما فيه لابد ايضا ان اكون على رسوخ من هذا الكلام، حتى لا اغتر بمثل هذا الكلام التافه الذي سيطر به هؤلاء على اصحاب العقول او من لا عقول لهم، فاراد المصنف ان يتكلم من هذا المدخل. قال: ومما احب تنبيه طالب العلم اليه هو ما جاء في ردودهم من الاخطاء الفاحشه في تاويل صفات الله تعالى كما في الطريقة المعروفة عن نفاذ الصفات. وطبعا سمعت كبير لهم، سمعت كبيرا لهم اليوم يعني ملك مقاليد الأمور الآن من ناحية الإشارة إليه بالبنان، فيقول أنه عد هذا الذي جعل المصنف هنا، هذا كلام لا يسلم له، قال بالفوم المليان، قال أنه الأسماء والصفات من المتشابهات، وما دام أنها من المتشابهات يبقى التأويل قائم، بل هو ادعى أن الإجماع على التأويل، ومرة يكون الجمهور على التأويل، ومرة غمز الحنابلة بيقول مثل رجسوا رجسوا على السلم، ومرة يتهكم من الشباب المعاصر ومشايخ المعاصرين في الولاد يقول احنا سلفيين ومثل هذا الشيء، بهذه الحماقة وهذا الدفاع المنكوت عن مذهب أو فكر عاطل باطل زعمه وتبناه هو الآخر. قال ومما أحب تنبيه طالب العلم إليه وما جاء في ردوده من الأخطاء الفاحشة في تأويل صفات الله تعالى كما في الطريقة المعروفة عند نفاق الصفات، حيث جعلوها من المتشابهات، ثم أكدوا أنهم يؤمنون بالمتشابهات من القرآن ومن السنة النبوية. شفت اللفة دي؟ ما دام المتشابه حموني ومتشابه، لكن لا تعاتبني فيه. شفت اللفة هذه؟ لكن طبعا ودعموا أباطين ما أنت الله بأن السلطان. قال ويطلبون لما ظاهره عدم موافقة الواقع تأويل، يبقى هم ثبتوا من حيث الأصل يلوموا بالمتشابه، وده من المتشابه لا متعاتبنيش، يبقى أي شيء يأتي يبقى يؤول على هذا الايه، على هذه أو على هذا المبدأ. قال ليخلص بعد ذلك إلى أن أقطار الصوفية أيضا كلامهم، شو بقى الكلام، يحمل ما كان منه يحمل ما يحمل ما كان منه مخالفا للواقع أو فيه سطح على التأويل، يحمل على التأويل. شفت محل الافتراق ومحل الاتفاق، نعم، مع حسن الظن بهم كيفما كان اعتقادهم، المعتقد ايه، شوف الكلام، وهو طلب مردود، فإن الإنسان لا يعلم ما في نفسه إلا الله، وإنما يحكم عليه حسب ما يظهر من قوله أو فعله أو الاعتقاد، تمام. وهؤلاء أصحاب الشطح أظهروا كلمات كفرية وفعلوا أفعالا باطلة وتمدحوا بذلك كله، ولو جاز هذا المسلك لجاز أن نعتذر لمن لطم شخصا أو لعنه، عقلا من عقل صحيح، بأنه فعل ذلك من فرط حبه له وتقديره له. وأما بالنسبة لجواب التجانيين في مدينة آلورن عن بعض المغالطات المبالغات في الطريقة التجانية ومنها صلاة الفاتح، فقد أجابوا عن تقرير التجانيين في أن صلاة الفاتح لما أغلق المرة الواحدة منها تعدل 6000 ختمة، بأن هذا من المتشابهات. ما هو تلبيسات بقى، دي تلبيسات، هو بيثبت الأول اللي بيدخل معاه، ما تكلمش القرآن بقى، هو الآن بيشبه، هو بيكلمك شيء انت ما عارف انت هيكلمك، مش هيكلم معك بالكلام، تمام، هو متحدث ان يتكلم معك ولا يختلط معك ابدا بالمرة، حتى لو دعوت يقول لك انا ما انت مين وانا مين، انا وصلت الى الحاله القطبيه، ما انت لسه ما توصل في كلامك، زي ما تيجي مثلا تطالب مناقشه تقول لك انا عايز الدكتور او استاذ دكتور على الاقل، ان انا اتحرر معاه في نفس مرتبتي العلميه، تمام، لا في نفس مرتبتي التحصيليه، من انا في ميزان الشرع والعلوم، لا. فطبعا هي مفاهيم مغلوطه دست لما وراءها، فلا يسمح لك بالعلة تخوف امر غيره، وبدا يثبت الاول دي متزامنون بالتشابه، وبدا يدخل الايه، يدخل التلبيسات والمغالطات عند الداعيه. ولعله مريد بذلك تفضيل الممكن على المستحيل، اي من حيث انه يمكن ان يصلي بصلاه الفاتح في دقيقه واحده، ويستحيل ان يقرا 6000 ختمه في دقيقه واحده. قال المصنف والغريب من هذا الجواب ان يتكلف له الى هذا الحد بان يقال إنه من المتشابه، وكان الأسهل والأقوى في الجواب أنهم يقولون هذا خطأ من التجاني وخروج عن الصواب،
لا أنهم يجعلونه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فهو قول بشر، والبشر معرضون للخطأ والصواب، لكن لا حتى هذه موعد على ما سبق ذكره طبعا من منزلة المرموقة الأعطائية. وأي حرج بأن يخطئ التجاني أو غيره؟ ومن المؤسف أن يقال أخطأ عمر أو أخطأ ابن عباس أو أخطأ ابن مسعود أو ابن عمر، ثم لا تحصل هذه الجرأة أمام التجاني أو القبض أو الولي أو مثل هذه الأشياء. طبعا هذه من الفرائض التي يخذبون بها هذا الدين العظيم. ويقال له أخطأ، فإن القرآن الكريم هو كتاب الله لا يعدله كلام البشر مهما كانوا عليه من العلم أو الصلاح، ولكن التعصب ليس له عقل. يعني يقول إيه؟ مجنون، ما فيش عقل مخبول، ما فيش عقل بأي شيء بقى يعني. مع أن صلاة الفاتح هذه ليس بها ذكر السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بها ذكر الصلاة فقط، هو نقص بلا شك في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يعني حتى نتكلم من طلب القرآن فين؟ ونذكر 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 للقارئ هنا جواب علماء لهم من الصوفيين التجانيين، حيث قالوا فالجواب على المسلم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه مرة في عمره، ثم ما زاد فعلى الاستحباب، فلا يجب الجمع بينهما في زمان واحد. كلام شوف بقى يعني ايه يعني الله المستعان. وهذا طبعا المصنف هنا يقول هذا رأي مرجوح، وإن كان قد قال به جماعات من العلماء، لكن نذكر كلام المصنف في هذا الكلام. فإن الحق الذي تطمئن إليه النفس أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في مواطن كثيرة وليس مرة واحدة. خلي بالك ده أمور تعبدية لابد من ذكرها فيه. يعني عاوز يقول هنا بالنسبة في الصلاة ونحو من العبادات أم في غيرها، ده السؤال احنا نقوله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، أبو الصلاة وحدها من العبادات أم في غيرها؟ مهم جدا. في عبادات تلزمك ليه؟ هي كل مرة في المرات في اليوم، في أشياء أنت في على أمور المستبحة المبادات والمندوبات تمام هذا. ولذلك هنا كلمة أرادوا بها إيه؟ أرادوا بها بعض تمام؟ فإن الحق يتمنى إليه النفس هو أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تجب في مواطن كثيرة وليس مرة واحدة. ذكر أسفل عند حكى عن ابن كثير في التفسير بإذن هذه الآية، قال ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عن جماعة من العلماء أنهم يرون وجوب الصلاة مرة واحدة ولكنه فندى. تمام؟ يبقى على هذا الظاهر العموم لا، يبقى لابد من تفصيل حسب ما ورد في النصوص من الإلزام اليومي ومن الإلزام حسب كل نص ورد فيه بحكمه. فإن هناك عشرات الأحاديث بالحث على الصلاة عليه في كل وقت وخصوصا يوم الجمعة. والله تعالى في القرآن الكريم يطلب إلى المؤمنين أن يداوموا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف عبد ذكرت عنده فلن يصل عليه. فهل نترك الصلاة والسلام عليه بالتشهد بالصلاة بحجة أنه لا يجب علينا السلام عليه، لا يجب علينا السلام عليه إلا مرة واحدة في العمر؟ هل يلقى هذا الكلام؟ هذا مستحيل. تمام؟ إذن على عموم هذا كلام باطل، فالمسألة فيها تفصيل وليس كما أظهروا بهذا الكلام وهذا التلبيس. فجوابهم هذا سقيم مثل سقم جوهرة الكلام، يعني كله باطل، كلام باطل، كلام عقيم، كلام لا ينجب مثل الكتاب المقدس عندهم التي ورد فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالأسفل. وصف النبي بالإيه؟ طبعا هتيجي انت تتكلم يقول لك لا دي في كلام لظاهر العوام وكلام الظاهرية اللي احنا الظاهرية وهم الباطنية. تمام؟ ظاهر وباطن، وانتوا ما ده يدل على جهلكم. احنا علمنا علم ايه؟ تلقي مباشر، ما فيش واسطة كما يأتي بعض هذا الكلام في المعتقدات. ومع ذلك حاول كبراء الصوفية الجاهلين إخراج ما جاء في هذه الصلاة من عثرات وجهل بصورة مقبولة، ولكنهم لم ينجحوا بذلك لأن في صلاة جوهرة الكمال أمور يقف عندها الشخص حائرا طالبا الدليل ملحا عليه من ذلك إجابهم الوضوء لقراءتها كان بهداية الربانية وجوهرة الكمال ورمح الفوتي. هذه طبعا كتب سبقه مصنفات أكثر عنها المصنف هنا. يبقى إجاب الوضوء القراءة في أي كتاب من هذه الكتب. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالأسقم وهي كلمة نابية لا تقبلها النفس مهما أزل عليها من التأويلات. شوف يعني خلاص مهما أزل عليها من التأويلات ولف الدوران كلمة كلمة قادرة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى بهذا الوصف من هؤلاء الأقزام الأساتذة. ما جاء من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بإحاطة النور المسلطة زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر بنفسه عند قراءة جوهرة الكمال. أجابوا عن وجوب الوضوء لقراءتها بأنه شرط كمال لتحصيل الإيه؟ البركة. وشوف بقى عبد الغزير وصول فيها. وعن الأسقم أنها بمعنى شفت الكلام بمعنى إيه؟ بمعنى العين. وعن المتلصم أي الخفي عن الغيب. ذاك طبعا وعن حضور النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ممكن لأنه من الخوارق والنبي في قبره يرد السلام على من يسلم عليه ويظهر لأحبابه. طبعا تعرف في نص في إيه من الشبهات وفي كتاب للحنفية شيخ ناصر رحمه الله لقيت البينات ده كتاب جميل أوي الألوسي وشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة عامل فيه مقدمة من أروع مقدمات رحمه الله تعالى في مسألة اعتقادية هذه وأطاح طبعا بهؤلاء السقطة وتشبيههم وتأويلهم الحديث هذا ورد عليهم ودم نقول السلام عليك يبقى لما نقول السلام عليك يبقى فيه رد من جوه يبقى هو عايش شغل إيه شغل عقول ساذجة وحمقى إلى هذا الشيء. والشيخ طبعا أفاد فيه وأجاد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. موجود عندك كتاب ولا مش موجود؟ طيب هنحاول نجيبه ونصور لكم كتاب جيد ان شاء الله. بذكرني شوف انت نزلت حصله مكانها اجيب لك ان شاء الله نصوره للاخوه وطلبه الناس. مهم جيد يعني في رد جيد على هذه المساله من ده. الايات البيانات يا شيخ محمد انت كنت اخذته من بعد ما سمع الايات البيانات بعد ما سمع الامام عند الحنفيه السادات الايات البيانات بعد سماع الأموات عند الحنفية السادات. أنا ما أظن أنه كتاب قديم أوي لكن نسأل ونشوف لو كان موجود لو زلت الحلو إنه ما كانش نصوره ها؟ فين؟ حفيفة؟ فات حلو كويس خلاص مكتب إسلامي انت انظرها ان كان مناسبة نكتب ان شاء الله لإخواني خلاص ما كان ايه خلاص لكم طبعا الكلام ده طبعا كل هذا النسخ طبق سنة 62 و63 و64 نقف عند التنبيه للمصنف هنا قال لقد أطلت في النقل عن التجلية فيما تقدم لأمور أبديها فيما يأتي تمام طبعا اخواني الاستقرار ده مهم لنا ليه طبعا نشبع بالايه تحقيق القلب وحكم على القلب ولا نسمع اي كلام فيه لكن هي ان شاء الله كلام باذن الله مفيد يعني لقد اطلت الاطلاع مفيد لنا لكن الكلام مفيش فيه افاده ولا شيء لكن هو مفيد لنا ليتاكد لنا الحكم في القول لقد اطلت في النقل عن التجانيه فيما تقدم لامور ابديها فيما ياتي قال ان ذلك النقل كان من اهم كتب التجانيه مثل جوهر المعاني رماح الفوتي وغيرهما من الكتب التجانيه. اثنين لان التجانيه لا تزال مستوليه على مفاهيم كثير من الناس ولا تزال لها سلطتها الفولاذيه ها كيف التعبير يعني المحكمه الشديده القويه التي لا تنفك بسهوله ولا تزال لها سلطتها الفولاذيه على كثير من بلاد افريقيا بخصوصها. لكي ثالثا لكي يجب القارئ على أفكار التجانية وما تحمله من أخطار من كتبه لئلا يظن أحد بوقوع التحامل عليه. وطبعا مهم جدا أنك بتجيبه منين من المصادر مصدرنا من مصدره نفسه. نعم رابعا قال كنت قد جمعت تلك الأقوال في أوراق خاصة للرجوع إليها عند الحاجة ثم رأيت أن حاجة طلاب العلم دايما الولاء لمين لطلاب العلم دايما الولاء لهم ألفته من الأكابر رحمه الله وحفظ من بخل دائما لهم الولاء في كل شيء ثم رأيت أن حاجة طلاب العلم إليها أيضا لدرجاتها وللرد على السجنية ربما تفوق حاجة. يعني هو بيديك يعني يقول لك ده اللي عنده ربما يكون طالب علم إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يضع فيه القوة وييسر له السبل ويكون الاستفادة في هذا السيف له يكون أقوى مما بيد الشيخ هذا حفظه الله. فأحببت أن أقدمها بل أعتبر هدية إليه حيث قرأت أهم مصادر واستخلصت منها ما يحتاج إلى تنبيه ودراسة ونقد لضرره على الإسلام والمسلمين جزاه الله خيرا. خامسا قال عرفت تلك الأفكار من باب النصيحة لكي لا يدعو أي شخص ضحية تلك الأفكار السجنية الخاطئة ولينجو منها من أراد الله به خيرا ممن وقع فيها بعدما يقرأ بنفسه ما تبيته السجنية لأتباعها من ذل واستعباد لا يليق بالإنسان الذي كرمه الله تعالى. ما لمسته بنفسه من التعصب الأعمى للسجني وأفكاره من جهلة بعض المسلمين مما يجعل الواقف على ذلك بحزن على هؤلاء الذين أرغمت قلوبهم في الأرض دون أن يشعروا بكرامتهم المداسة من قبل أقطاب التصوف حيث علق أنظارهم وأهدافهم بالوصل إلى الكرامات والاتحاد مع الله تعالى ومناداته له ووصولهم إلى درجة يسقط معها كل تكليف وأنهم في الآخرة من الآمنين لأنهم قد رأوا التجاني أو رأوا من يراه إلى 12 رجلا هو أو الثعلبي أو غيرهما ممن جرأ على استعباد أفكار الناس دون رحمة بهم أو عطف على مصيرهم. قال سابعا كان في نيتي أن أجعل تلك النصوص موضع دراسة خاصة إذ لا تحتمل هذه الدراسة التوسع بدراسة تلك النصوص وبحثها والرد عليها ومهما يكن فقد حصلت عندي قناعة تامة بأن اطلاع طلاب العلم على تلك النصوص حتى وإن كانت بطريقة موجزة فيها نفع عظيم لهم. بارك الله فيه وفي نياته أسأل الله أن ينفعنا بنياته. وفيها أيضا تزويدهم بما يظهر تعصب السجانيين ضدهم ودفع شبههم والتطاول عليهم حين يغالطون في نفي المفاهيم الضالة التي توجد في كتبهم المعتمدة والتظاهر بالاستقامة وعدم الغلو. والله الهادي إلى سواء السبيل وحزبنا ونعم الوكيل. ثم في الفصل العاشر قال كيفية الدخول بالمذهب الصوفي. طبعا كده انتهى من حق العلم الكلام على السجنية وما فيها من أمور خطيرة. المبدأ الذي أتكلم به الآن الفصل العاشر وما بعد فيما يتعلق بقى بكيفية الدخول بالمذهب الصوفي وبعض بقى دخل في المعتقدات الصوفية ولني هذا الكلام إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك نرجع إلى ما جاءتنا من معلومات زي من إخواني الزملاء ومن باقي الطرق الصوفية. قال كيفية الدخول مدى الصوف. قال للصوفية طرق عديدة ومسالك مظلمة وقواعد خاصة للتربية حسب منهجه وكثير ذلك عندهم نوجد الكلام عنهم في مجال واحد. شو بقى دي قواعد السياق للسالك هذا الطريق. أول ما يجب على الداخل هو أن يختار الفرد أو الجماعة من المريدين شيخا لهم يسلك بهم رياضة خاصة بهم على دعوة ودعم تصفية القلب للوصول بالمريد إلى معرفة الله هكذا يدعمون وفي الحقيقة يصل إلى متاهات وضلال بعيد ولا يتم السير بالطريق الصوفي إلا إذا عطل المريد عقله وفكرة ولا يتم السير في الطريق الصوفي إلا إذا عطل المريد عقله وفكره أن يتبع المريد شيخه اتباعا مطلقا حتى وإن كان بتحريم الحلال وإحلال الحرام. الله أكبر استعباد كما ذكر محمد. عليه أن يردد ما يردده الشيخ من أذكار خلاص بقى يعني ده إيه يعني. ثم يكون وجوبا عليه أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف يشاء فإن الاعتراض وإداء الرأي من أكبر الأخطار على المريد وفرضه عن رحمة الله يعني حتى المؤمن مثلا يطلع من جنب الأذى عن رحمة الله كأن رحمة الله مرتبطة بإيه خذاك من اتحاد الحلول بقى يعني هو خلاص. نعم ثلاثة هم عندهم قاعدة دي؟ انت موثق ها؟ ما انا اعترض
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
وعليه كذلك أن يعتقد أن جميع ما يفعله الشيخ هو الحق والصلاة.
شوف،
وعليه كذلك أن يعتقد، معلوم الاعتقاد إيه؟ ما يعتقد الإنسان، ما يعقد الإنسان عليه. الله أكبر، يعني خلاص. وهنا بقى خطورة الابتلاء في الدين. وعليه كذلك أن يعتقد أن جميع ما يفعله الشيخ هو الحق والصواب، حتى وإن رآه يشرب الخمر ويجري. سبق طبعا الكلام، كل التخيلات. طب خليه طبعا تخيل، طب كده اشوف اتخيل زيك ولا لا؟ طبعا ما يسمعش المفرد السماع طبعا، ده لا ما لان الشيخ لا يفعل الفواحش بروحه، وانما بصورته البشريه لتربيه المريدين. وهذا مخرج للصوفي، اذا فعل فاحشه وما اكثر ما يفعلونها تحت هذا الخطاب. سبحان الله، ده عربجه. يعني إذا كان الأليسي يقول في الشيعة الروافد دنات يعيشون في الأرض فسادا، فهذه الكلمة تنطبق على الفجر أو لا؟ صحيح. وعلى التلميذ أن لا يفكر في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعلى التلميذ أن لا يفكر في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طب في معصية الخالق خلاص كده، كل ده بنحيه، يعني بعد هذا الذي ذكر كل ده منح. صحيح، لأنه يتعارض تماما مع ما يراه زعماء الصوفية من وجوب التسليم للشيخ في كل ما يأتي ويبقى. سادسا، كما أنه يجب عليه أن يجتاز تلك الخلوة المفروضة. سابعا، وأن يتصور صورة الشيخ مماثلة أمامه في كل حال.
الله.
وأن يعتقد أن الشيخ يعلم بكل شيء عنه.
الله أكبر،
وهو في داخل خلوته ويعرف كل شؤونه ما دق منها وما جل.
الله أكبر،
ما هذا الإلحاد؟ الله أكبر. وأن لا يغير شيخ بآخر. يعني ما فيش واحد يكون مثلا تجاني، يكون مثلا شاذلي، يكون خلواتي، يكون هاشمي، يكون مش عارف الجماعة خليلي، مش عارف الجماعة دول كده علواني ولا علي وبعدين دسوقي وبدا وشو الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. على الكلام ده طبعا ممنوع، يطردوه.
شوف،
قد تظلك بتعصب. شياطين، شياطين. ولا يزور احد المشايخ والاولياء ما دام في اول امره، وان يمشي في الطريقه منزله حتى يصل الى القضبانيه، وان لا يخالط المقصرين والبطلين من اهل قيل وقال.
يبقى الكلام ايوه.
ايوه، شفت بقى؟ وان لا يخالط المقصرين والبطلين من اهل قيل وقال.
أهل الجماعة المسلمين دول بتوع كتب
بتوع العلم، وما بقولوش بقى ان لسه جاي حاجات حلوه، مفيش علم، العلم بتاعهم علم ثاني خالص، العلم بتاعنا ده علم ده تضييع وقت وكلام. والا يضن بماله ولو طلبه الشيء كله.
الله.
وان يرضى بالذل الدائم وحرمان النصيب والجوع الدائم والخمول وذم الناس له، وتقديم اضراري واشكالي واقراني عليه في الاكرام والعطاء والتقريب عند الشيوخ ومجالس العلماء، فيدعو هو والجماعة يشبعون والكل أعزاء ونصيبه الذل، ويعز الجميع ويستجيز الذل ويعز الجميع ويستجيز الذل ويجعله نصيب. قال الجيلان سيدهم. نعم، لبسوا علينا، لبسوا عليه وصاروا عليه وكذبوا عليه تكذيبات. مع بص يا شيخاني، دايما أهل الضلال القضية انه يعني دي تحتاج الى كشف ايضا. هؤلاء الناس، يعني انا بفكر ان معتبر الناس دي اللي هي اللي هم اتمسحوا فيها، تحتاج يجيب سيرتها يعرضها على الناس، وبعدين يفشي تنظيم الصوفيه على هؤلاء والكذب عليهم. هتكون يكذبون على الصوفه كما ياتي، يعني قالوا الصوفه ضاقوا منهم اعلام من الصحابه وبعد ذلك يكذبون عليه. تمام، فهذه قضيه خطيره. قال فمن لم يرضى، هو طبعا قال الجيلان، يعني قال الجيلان بعد ان ذكر طبعا هيكون هذا من الافتراءات، فمن لم يرضى بهذا ويوطن نفسه عليه فلا يكاد ان يفتح عليه ويجيء منه شيء. الاخر ما ذكر الجيلان مما يطول نفسه. واول منازل في طرق الصوفيه، شوف بقى هنا الكلام، اول منازل في طرق الصوفيه يسمى فيها الذاكر مريدا، هذا اول منزله، اي يريد السير في الطريقه وتسمى منزله الاراده، يبقى دي الطريقه رقم واحد. المنزل رقم واحد. ثم ذكر بقى الكلام اللي هما مثل ما ذكر، قالوا يسمى بعد توجهه وإرادته المذهب الصوفي سالكا وبعد استمراره وسلوكه ومواظبته على الاوراد التي تلقنه الشيخ، فاذا اتقنها انتقل الى مرتبه اخرى تسمى مرتبه العبوديه. شو الكلام؟ مرتبه الايه؟ العبوديه. هذه المرتبه الثانيه. المرتبه هذه عرف المنوفي في كتابه: العباده غايه التذلل للعام، انتبه للعام التذلل، والعبوديه صدق القصد للخاصه. من الخاصه هم نعم. قال: وعلي ان يكثر من البراءه والالحاح الى الله تعالى بترداد ما يميه عليه المشايخ من اذكار واوراد. يبقى المرتبه الاولى مرتبه الاراده او المريد، اللي هو بيكون المريد، فترى هي مرتبه العبوديه. ثم انتقل المريد الى مقام اخر حيث تقبل عليه العنايه الالهيه، العنايه الالهيه بالكيل، تقبل عليه العنايه الالهيه، وينتقل بقلبه الى مقام العشق لله. وعلى المريد هنا ان يكثر من الرياضه التي توصله الى ربه فيما يدعوه، فيكثر من الاوراد والعزه بنفسه والندم الشديد حتى يتملكه بزعمه حال علويه شريفه ينتقل بها الى مقام يسمى الوجد والهيام. طبعا سبق كلمه الوجد عند الصوفيه ماذا تعني، وهو اسمى من مقام العشق. وعند هذا المقام المزعوم تتوارد على قلب السالك النفحات الربانية، يعتقدون أنه بهذه الحال تزداد معرفة السالك الباطنية، صفات بقى إيه؟ الذات العلية. وهنا يصل السالك فيما يزعمون إلى الحقيقة، وتسمى هذه المرحلة مقام الحقيقة. طبعا نقل أيضا عن منوفي عندك في الحاشية 1969: الوجود من وجدان الحق بذاته، ولهذا تسمى حضرة الجمع حضرة الوجود. يبقى عندي مقام اللي هو الإرادة، ثم مقام الايه؟ العبودية، ثم مقام الحقيقة العشق، ثم العشق، ثم مقام الايه؟ الحقيقة التي يعرفها المنوفي بأنها مشاهدة الربوبية. دي بقى المرتبة الايه؟ يبقى 4 دي 5 مشاهدة الربوبية، وهي في الحقيقة الوصول إلى أعماق الوثنية والحلول. فإذا وصل بدعمه إلى مقام الحقيقة يمكنه أن يظل يرتقي إلى أن يحقق منازل 3، وهي الفناء واللقاء والبقاء. إيه الفناء وإيه اللقاء والبقاء؟ الفناء يقصدون به أن يفنى العبد عن كل شيء في الله، ويصير كما قال الحلاج: ما في الجبة إلا الله. فالوجود عنده كله يمثل الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا، وخصوصا النساء فإنه يتمثل فيهم بصورة أكمل. ومن هنا بدا على أدبهم العشق والغرام والهياج الجنسي. شفت الكلام؟ شياطين تخطط للقوم يا اخوان، هذا شياطين تلبست بالقوم يخططون لهم. إلا أنهم زعموا أن هذا الغزل وهذا الهياج الملتهب إنما هو في الله. شفت اللف والدوران؟ إنما هو في الله. الحلول الاتحاد، يبقى هذه المرأة فيها الله، والحلول الاتحاد فيها اربطها بمسألة بقى الزنا والفواحش والخمر والكلام. تمام؟ أنت بتشوف غلط لكن دي صح، بس دي مرتبة ما وصلهاش إلا إيه؟ إلا بعد عناء. سبحان الله. حتى بخيال المريد يقسم إمتى نوصل كده؟ إمتى؟ ممكن يدفع رشاوى عشان يوصل صح؟ سبحان الله. مجرمون. مجرمون. اللهم لك الحمد. وسموه الحب الالهي. يجتمع الرجال والنساء ويرددون اما ابياتا شعريه او غيرها برقص وتمايل، كما يحصل في الرقصات والسهرات، مما يتنافى مع ابسط المثل الاسلامي والخشوع المطلوب في العبادات. في حاجات يا شيخ غالب، في اشياء بتنمي العلم، يعني لو في مستندات والله لقالوا جهدا ابدا في اعلانها مهما كان الثمن. اشياء يعني المشكله انها نقد العلم مجرده، بقول حدثني من بعث العودة اقول قراته او سمعت القراء موجوده، يعني اشياء ادله موجوده امامك، لكن الله المستعان. واما اللقاء والبقاء فان الصوفيه يقصدون بذلك ان العبد من خلال تلك المنازل، تبقى الكلام، فإن الصوفية يقصدون بذلك أن العبد من خلال تلك المنازل
تتجلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى على قلب السالك فلا يرى أمامه إلا الله.
شو بقى الكلام؟
ولا يجد في الوجود جميعا إلا واجب الوجود سبحانه، وتمحى آثار الموجودات من أمام عينيه إلا وجود الله سبحانه وتعالى. قال المنوفي سئل أبو يعقوب النهرجوري، مين ده؟ أظن الجوري مش حاجة نبص ده في رجاله، ومش في حاجة إلا ما دام نقل عنه بقى من إيه؟ من الفئة هذه، عن صحة الفناء والبقاء. فقال: الفناء هو رؤية قيام العبد بالله عز وجل، والبقاء هو رؤية قيام الله تعالى منفردا بذاته. كل ده بدل على إيه؟ أعلى درجات الإلحاد المنبثقة عن دعوة الحلول بذات الله تعالى. وهذه الدرجات هي ما عبر عنه الحلاج بقوله: ما في الجبة إلا الله. تمام؟ وللثروردي والمروذي تفاصيل كثيرة حول المقامات ومراتبها العديدة في كتاب الثروردي عوارف المعارف، وكتاب المروذي جمارة الأولياء. والواقع أن غلاتهم وقعوا في هوس وتخبط وتلاعب شيطان بهم، وتلاعب الشيطان بهم لبعدهم عن منهج الله وشرعه، فجاءوا بأفكار وأقوال وحكم تنضح وثنية وجهلا وأشعارا غزلية. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا هو أحمق، ما تصوف رجل في أول النهار وأتى عليه الضحى إلا هو أحمق.
الله.
والحاصل أن تلك هي الطرق لدخول المذهب. فضرب دي مسألة قواعد في الصوفية بصفة عامة، كما طرح مما سبق ونذكر عنها فيما يلي. واحد: أن يلتزم الشخص أمام شيخه بالمحافظة على الطريقة التي يحددها له الشيخ، أن يكون المريد أي الداخل في المذهب على صلة دائمة بشيخه المأذون له هو أو من ينيب الشيخ عنه ليتولى تعليم المريد. أن يجتاز المريد عهدا يعاهد الشيخ ويده في يده مغمضا عينيه على الالتزام والوفاء الدائم لشيخه ولطريقته لا يحيد عنها أبدا. أن يكون المريد دائما الاشتغال يعني حتى التعصب، يعني التعصب المذهبي على أصوله تقول لا يعني سبحان الله. أن يكون المريد دائما اشتغال بالأوراد والأدعية التي يقرره عليه الشيخ سواء عرف معانيها أم لا. يعني أن يكمل مدة الخلوة التي تقرها الشيخ على المريد في ترداب أو دهليز أو زاوية مدة لا تزيد عن 40 ليلة ولا تقل عن 10 ليالي. يعني أشياء منصوص عليها عندهم في التلقي المباشر: حدثني رسول الله، أخبرني ربي، وأخبرني. ولهم شروط كثيرة لصحة هذه الخلوة قاسية جدا يخرج الشخص منها وهو في منتهى الحمق والبلادة والغفلة عن كل شيء إلا عن شيخه وأذكاره، هو الهدف الحقيقي من تلك الفكرة. خلاص عياته بجو هوس ملوش حاجة باللي حواليه، لا بأولاد ولا ببيت ولا بمسؤولية ولا بشيء ولا كلام، ده عاش كده يعني مع نفسه. أقول لك جماعة دول سيبوا بتوع ربنا فين. ومن الشروط التي يقطعونها للمريد على أنفسهم حسب زعمهم أن يصبح من أهل الكشف، وأن يترقى في ذلك إلى أن يعلم ما وراء العقل، ويصبح من أهل التجلي، بحيث تدرك ذات المريد ذات الله تعالى في كل وقت. سابعا: أن يفنى المريد عن كل شيء غير الله تعالى، فلا يحس بأي وجود غير وجود ربه وشيخه، وبذا يصبح الشخص من أهل الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، لأن الله تعالى قد ظهر في كل شيء حسب تعاليمهم بعد فناء المريد عن كل شيء، وتصور أن الله تعالى أمامه في كل مكان. أن يطلب المريد علم الباطن الذي هو بمنزلة اللب، وأن يتعمق في العلم الباطني حسب المنهي عليه شيخه، وإذا تطور بذلك فإنه يصل إلى حد اليقين فتسقط عنه التكاليف كما يفطرون ويصبح وليا من الأولياء. حظنا الله، الله حسيبهم، أذلهم الله. قال المصنف: وهذه القواعد والشروط الصوفية يتمرر عليها الشخص أو الأشخاص الذين يريدون الدخول في متاهات الصوفية حتى يتقبلها الداخل بقبول حسن، فيموت فكره وذوقه ويصبح بالحقيقة عبدا دليلا لمشايخ الصوفية، فيسلكون به طرقا ملتوية وتعليما معقدة حتى
تثبت في ذهن الداخل أمور عظام أقلها أن لا حلال ولا حرام ولا علم ولا عمل إلا ما جاء عن شيخ طريقته وإذنه به وما يتلقاه عن قلبه عن ربه وما يمليه عليه ذوقه أيضا. ثم ذكر بعزوه إلى مزيد من هذه التخبطات وهذه الشطحات الخطيرة في أمور الاعتقاد إلى كتاب عوارف المعارف الطهروردي وكتاب الغنية البنية الجيلاني. خلاص كده. الفصل الحادي عشر أصول الصوفية. أصول الصوفية حاول نلم لنقل إن شاء الله بالمثل القادم بقى عن إيه الفرائض الكل فيها مشترك من كل الطرق الصوفية وهي إذا حط بعض الأراضي القديمة الصوفية إن شاء الله تعالى. أصول الصوفية يبقى المتصوفة كما هو شأن كل الطوائف المفارقة لمنهج الرباني أنهم على حق وأن ما يدينون به من أفكار وخرافات إنما هي نابعة من تمسك بالكتاب والسنة وفهم حقائق الإسلام. التنديد لا، كل واحد بدأنا إحنا على الحق والغير على الخطأ، هذه دعاوى باطلة، لكن كل يزخرف لطريقته بزخرفة شيطانه وتمكنه منه. وهذه الدعوة ينتحدها زعماء الطوائف بغرض ترويج مبادئهم وإظهارها لمظهر الحق مهما كانت بعيدة عنه. ذلك أن دعوة التمسك بالكتاب والسنة سهلة على اللسان، ما أسهلها، ولكن التطبيق هو الذي يصدق ذلك أو يكذب. مثل ايه؟ على كل سبق في الحديث الصحيح لغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللي هو عندي مثل هذه المعطرات ويقول لك انا الصواب وغير خطأ الميزان ما انا عليه واصحابي برهن على هذا الكلام ما انا عليه ده الميزان. وقد ذكر احد اعلانهم وهو اللي هو محمود ابو الفيض اللي هو المنوفي السيد محمود ابو الفيض المنوفي بعض مستنداتهم قال والتصوف الاسلامي شو بس التصوف الايه التصوف الايه الاسلامي نبعه القران ده اول وسنة صلى الله عليه وسلم ثاني والفقه في الدين فروعا واصولا ثالثا. يبقى تتكلم بنفس اللسان اللي تتكلم بيه انت صحيح ده ظاهرة. قال يبقى هنا ده الكلام ذكر المنوفي على انه ده اصل اصولهم. والحقيقة اننا نرجعون الى الهوى وتفسير القرآن تفسيرا باطنيا غير مستندين الى المعاني التي ذكر العلماء من اهل الحق لمعاني تلك النصوص. ثم ذكر ايضا مثل الصوفية وهم اهل الصفة. يبقى المجتمع بتاعهم ايه؟ قال الصفة. ثم ذكر كلاما تقرأه ينقل عن الغزالي. تمام؟ نقل عن الغزالي بجمارة الاولياء. الجمارة الاولياء تنقل عن الغزالي. هذا الكلام. ان مستندات الصوفية واصولهم مشاهدة الملائكة والارواح الانبياء والخطر بخصوصه ومخاطبتهم. هو يقول النص قال من اول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وارواح الانبياء. ومن اول الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وارواح الانبياء ويسمعون منهم اصوات ويقتبسون منهم فوائد. ثم تترقى الحال من مشاهدة الصور والامثال الى درجات يضيق عنها النطاق ولا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه إلا لمن رزق فيه ونهل من منهله. قال المصنف العقل لهذا الكلام هو طبعا كلام هو كما قال طبعا بطلان هذا الكلام واضح. وربما أن الذين يشاهدونهم بزعمهم بزعم أنهم ملائكة وروح الأنبياء وسماع الأصوات إنما هي شياطينهم تتلاعب بهم وتتراءى لهم ليضلونهم. وما أكثر خدع الشياطين الإغواء لإغواء الناس فنوبا الإغواء أتباعهم أوليائهم. تمام؟ استحوذ عليهم الشيطان تمكن منه في نص سنة في حديث نبي عن ربه قوي في هذا الباب اللي هو
فكالتهم فكالتهم عن دينهم. النص كامل ايوه. فجاءتهم الشياطين فكالتهم. هنا بقى ايه يعني اذا نظرنا هذا النص تجد انه تمكنت منهم تمكن السيد من عبده وفي صوت ابراهيم فلا تلوموني ولوم ده حصل لهم. هم بلوموش انفسهم يعني هم كده فلوموا لوم انفسهم. ما انا لوم انتم وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. ده الشاهد. وما كان عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فسجدتم لي. فمعنى الذهاب هذا معنى ان كل انسان ايه ما عنده شيء. لكن طبعا هذا النص اللي هو الحديثي هذا يدل على استحكام الشياطين على اتباعهم وعلى أوليائهم حتى أنهم يسيروا بهم في الطرق التي لا يعرفون أن يميزوا فيها الحق من الباطل. وقال وكذلك مدعيهم ووصولهم بمسلمين للطريق الله علم الباطل الذي أفضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي رضي الله عنه وعليه أفضى به إلى الأئمة المذكورين في كتبهم. وذلك فيما يدعون أن جبريل عليه السلام نزل رسول صلى الله عليه وسلم أولا بالشريعة فلما تقررت الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة الموجودة من أعمال الشريعة وهي الإيمان والإحسان. ثم خص الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليم باطن الشريعة بعض أصحابك علي ثم الحسن دون بعض. طبعا ده كلام باطل. وحاشى رسول صلى الله عليه وسلم من كذب هؤلاء. وقد فرض منه في أسماء السلسلة التي تداولتها الصوفية ابتداء بالإمام علي الأحمد بن عطاء ابن عطاء الله السكندري صاحب وصائف المنن. وأورد بعض النصوص المرفوعة كذبا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيها أن كل آية لها ظاهر وباطن. طبعا ده معتقد إيه؟ كل البطنية بقى يعني سبق الكلام أن ده معتقد أساسي عند من أسس الصوفية. يذكر فيها أن كل آية لها ظاهر وباطن، وظاهر الآية مظاهر من معانيها، وباطنها ما تضمناته من أسرار إلهية لا يطلع عليها إلا أهل المعرفة. إلا المعرفة بالله تعالى ممن سرد أسماءهم من أوليائه الذين يعلمون علم الباطن في زعمهم. خصوصية معرفة بالشرع. ولقد نفع علي رضي الله عنه أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصهم بعلم دون سائر البشر. وقد سبق إبطال مذهب الباطنية في دعواهم أن النصوص لها ظاهر وباطن. سبق هذا الكلام بالسفرة. ويقول المنوف أيضا في دعواهم الاتفاق بأهل السفر. وكان علماء أهل الصفة في الحشية بكر قد يزعم الصوفية أن الشريعة هي ما أوحاه الله إلى رسول صلى الله عليه وسلم. وأما الحقيقة فهي عندهم المعرفة العقلية التي وصلوا إليها بذوقهم وصارت من الدين بغض النظر عن موافقتها للشريعة أو مخالفتها. ويجب التنبيه إلى أن وسيلة المعرفة عند الصوفية هي الذوق، ولهذا اختلفت أفكارهم لاختلاف أذواقهم. قال المنوفي وكان علماء اهل الصفه بل جلهم من اوائل الصوفيه. شو بقى الكلام؟ كان علماء اهل الصفه بل جلهم من اوائل الصوفيه واهل طريق الله. فحزننا في ذلك ان نزل فيهم قران عند قوله تعالى. طبعا ده الكلام عن المنوفي. شو بقى حزننا ان ده السؤال دي بقى نزلت فين؟ في الصوفيه. تمام. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. ده لسه جاي. الرسول كان صوفيا. مجرمون. نعم. ويقول الشعراني في مسند القوم ايضا مقدمة في بيان ان طريق القوم مسيلة بالكتاب والسنة وانها مبنية على سلوك اخلاق الانبياء والاصفياء وبيان أنها لا تكون مذمومة إلا إن خالفت صريح القرآن أو السنة أو الإجماع لغيره. بس خليك بقى إيه؟ ركز معاك كلمة صريح الإيه؟ صريح القرآن. يبقى إحنا بنلف بحلقة مغلق لأن القرآن له ظاهر له إيه؟ وله باطن. الظاهر اللي ظهر معناه والباطن إحنا نعلم. شوف مشكلة. وصلت أيضا لطريق إيه؟ أصبح الكلمة عند اللي ما يدركهاش هتعدي عليه. لكن نظرت لبلاد الفاظ القوم هتجد ان برضه يمسكوا لك لا ما القران له ظاهر وله باطن. لنفرنا ايضا الى محل مثلا
لكنه أضاف بعد ما تقدم قوله عند عن مسند جديد قال: ثم اعلم يا أخي رحمك الله أن علم التصرف عبارة عن علم انقدح في قلوب الأولياء. علم انقدح، ما فيش تلقي، احنا ما فيش كتب ولا كلام، لا ده علم جاي بتبرح من عرفات، إلى أن قال: فمن جعل علم التصوف علما مستقلا، ماشي بقى خلاص يا أخي، أول بقى من جعل علم التصوف علما مستقلا صدق، ومن جعله من عين أحكام الشريعة صدق. وكل حالاتنا في المسألة هما بيمشوا مع ايه؟ مع كل الهجومات. مش مثال آخر يذكره بقوله: ثم إن العبد إذا دخل طريق القول ها وتبحر فيها أعطاه الله هناك قوة الاستنباط بنظير الأحكام الظاهرة، ها نظير الأحكام، أعطاه قوة الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حد سواء، فيستنبط بالطريق واجبات ومندوبات وآداب ومحرمات ومكروهات وخلاف الأولى. يا سلام يا سلام، علم شيك أوي ها، خلاص هو بقى يستنبط ويجيب بقى علم جديد. لا ده خلاك من الكلام اللي جاي، نظير ما فعله المجتهدون. قال: ومن هنا نجد ان الصوفية ينفرون اشد، ينفرون اشد النفور من العلم عن طريق التعلم، ويفضلون ما يسمونه علم الكشف بلا واسطة، وما عبر عنه محيي الدين ابن عربي، الغي الالف واللام. حينما كتب الى الرازي كتابا جاء فيه ان الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل او شيخ، فان كان علمه مستفادا من نقل او شيخ فما برح عن الاخذ عن المحدثات، وذلك معلوم عند أهل الله عز وجل. تسلم من المسلمات، من المعلوم بالدين بالضرورة في دينه. ها؟ نعم؟ تقريب من بأسه. نعم. إلى أن يقول: فلا علم إلا ما كان عن كشف وشهود، لا عن نظر وفكر وظن وتخمين. ويقول الشعراني بهذا المعنى ما كان عن تأكيد بالصميم ومضح مصادر التشريع في ذوقهم. قال: كان الشيخ الكامل أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه يقول لعلماء عصره: أخذتم علمكم عن من علماء الرسوم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وبعد هذا الكلام لا يلام من احتار في أمر الصوفية ومصادره، فبينما هم يحضون على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عنهما، إذا بهم يصفحون بالحقيقة في النهاية، وهي أن مصدرهم في التشريع إنما هو الكشف والإلهام، هو فعلا ما سلكوه في كل سلوكهم وتشريعاتهم. وعلى نفس المعنى السابق يقول الفوطي: إن الولي المفتوح عليهم لا يتقيد بمذهب معين من مذاهب المجتهدين، بل يدور مع الحق عند الله تعالى أينما دار، أي حسب تجدد الكشف له والإلهام الرباني المتكرر عليه. وهو كذلك يشير إلى قول أحمد المبارك في الإبريز حيث قال: إن الولي المفتوح عليه يعرف الحق والصواب ولا يتقيد مذهب من المذاهب. شو بقى الكلام؟ ولو تعطلت المذاهب بأثرها، لقدر على إحياء الشريعة، وكيف لا وهو الذي لا يغيب عنه النبي صلى الله عليه وسلم طرفة عين، ولا يخرج عن مشاهدة الحق جل جلال لحظته. ايه ده بقى؟ ما هذا الكلام؟ الى اخر الكلام اللي ذكره في صفحة 1981 ذكر المصنف عن الفوتي، وهو يذكر طبعا يذكر مناقبهم وأنهم فروع عن أصول، وأصولهم هم أهل الصفة كما زعم، مع أن في سبق الكلام كان يعني تضاربت الأقوال عندهم في هذا الادعاء الباطل. ذكر أهل الصفة، ذكر منهم ومطوى من خير الصحابة أبو هريرة وخباب بن أرطى بلال وثمان الفريسة أبو سؤال خدر أبو برد الإسلام وصابي بن سلام وعمار بن ياسر الرجل مسعود وسعد
ابن أبي وقاص ابن عامر إلى آخر ما ذكر. وأنس بن مالك أكثرهم قال: فهل هؤلاء الأعلام الأبرار أصحاب ده المصنف؟ هل هؤلاء الأعلام الأبرار الأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السلطة؟ وهل كان هؤلاء على الزعم الصوفي هم سلف الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وغيرهم من عتاة الصوفية الذين يأخذ أحدهم السكرى بالله تعالى كما يزعمون إلى حد أن يقول لا إله إلا أنا أو ما في الجبة إلا الله؟ قال قولهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف؟ هل يمكن أن يكون أساس هؤلاء هم أولئك الأخيار؟ ثم ذكر قال: بل إن النبي دعنا أن الله عز وجل أمر نبيه أن يكون صوفيا، ها؟ ثم زعم هذا المجرم أن الله عز وجل أمر نبيه أن يكون صوفيا، فقال: وأيضا قد أمر الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن رباه وكمل خلقه وأتم عليه نعمته بأن يتصوف ويندمج في الصوفية. شو الكلام؟ ثم استدل بقوله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا شك طبعا هذا إجرام، ما بعده إجرام. قال: وما بعد، ومع بعد هذا الاستدلال عما يهدف إليه النبي، فإنه يواصل ما يعتبره أدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من مشى على الطريق الصوفي، فقال: وأن الله عز وجل قبل أن يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهداية الكبرى والملة العظمى أمره بدخول الخلوة. شوف الشبهات والتخلف الشيطانية، أمره بدخول الخلوة. إيه الخلوة؟ غار حراء. إحنا ما نجيبش كلام، إحنا عندنا ناس حسب أصول وأصولنا هي. تمام. إلى أن يقول: فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة وتعبد وتحنث في غار حراء وفيه قد أكثر من الذكر والاستغفار والاعتكاف إلى آخره، ومن اعتبر هذا النمط من العبادة الخاصة إلا أن نعده تصوفا إسلاميا رفيعا. يا سلام. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ متدرجا في الكمال. شو الكلام؟ يعني هنا إيه عاوز يقول المريد الرسول قدوته، أنت بقى امشي بقى واحدة واحدة كده حتى تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم. وأن الرسول مع أنهم رفعوا أنفسهم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بدأ متدرجا في الكمال كمريد ثم تهيأ لحمل الرسالة، ولهذا وصفه الله في كتابه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يعني ما دام بقى أنت كده وصلت درجة الخلق العظيم، خد بقى الرسالة. شوف الشياطين إيش يسوي في أدعيهم أوليائهم. وحتى بعد أن حمل الرسالة وأصبح سيد المرسلين، أمره الله تعالى بأن يصاحب أهل الصفة، وذلك واضح في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طبعا هذا الاستدلال كما هو واضح، ما هو استدلال، وإنما هو تشبيه باطل بنص القرآن على اعتقادهم الباطل من قوله ظاهر وباطل، ونحن نرى في هذا الكلام وأنتم ترى في هذا الكلام، وهذا يدل على أنه دين آخر ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعصمنا وإياكم وأن يكفينا شرور أعداء الإسلام. وأن نقف هنا عند الفصل 12 وهو المعتقدات عند الصوفية.